الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا للاستماع إلى مواد برامجنا خلال هذه الساعة، والتي انضم فيها إلينا المنتج والمخرج الزميل جي بالاي، ونستمع فيها إلى عدد من التقارير من بغداد والمحافظات. وفي ختام الساعة سوف تستمعون إلى حلقة من برنامج عالم متحول للزميل نبيل الحيدري. مستمعي الكرام، بعد تكرار عمليات الهروب من السجون وآخرها هرب قاتل الناشطة الإنسانية مارغريت حسن، طالبت وزارة العدل إعفاءها من مهمة الإشراف على تلك السجون في سابقة خطيرة. التفاصيل في التقرير التالي للزميل غسان علي.
كشفت وزارة العدل العراقية عن مشروع قرار ستقدمه إلى مجلس الوزراء لتحويل مسؤولية أمن السجون في العراق إلى وزارة أمنية أخرى بعد تكرار عمليات تهريب السجناء من عدد من المعتقلات العراقية في الآونة الأخيرة. هذا التوجه جاء بعد الإعلان مؤخرا عن هروب المتهم بقتل الناشطة البريطانية مارغريت حسن من سجنه في بغداد. سبقه الإعلان عن هروب 4 من قادة تنظيم القاعدة كانوا محتجزين في سجن كروبر الواقع بالقرب من مطار بغداد في تموز الماضي. ويشير وكيل وزارة العدل بوش إبراهيم في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن الوزارة غير قادرة على تولي مسؤولية السجون في العراق، وبالتالي فإن على الحكومة إسناد هذه المهمة إلى وزارة أخرى كالداخلية أو الدفاع.
ويا سيد وزير اتفقنا اسمي المشروع صراحة ان نقدمها للمجلس الوزراء حتى يقدمها للبرلمان بفك السجون عن وزارة العدل. الا من انتم خدمتوا اخي، ما نقدر انتم الداخلية، انتم العمل، انتم الدفاع، كيف الديوان يعني صراحة عمل اخي عدل شحن يا سجون. المفروض قضاء كان عن عدل بيما لفندي قضاء فصل عن العدل وجاب السجون علينا.
ويضيف إبراهيم أن الذي يحصل حاليا هو عمليات تهريب للسجناء بمساعدة بعض الحراس المسؤولين عن أمن السجون في العراق.
إحنا ما يصير عندنا هروب، هذا المشكلة، يصير عندنا تهريب. الحراس يتواتون، يعني إذا تواتوا يصير من داخل السجن، من منتسبي السجن، يعني من الموظفين والحراس، هذا المشكلة. 19,000 حارس عندي، تخليهم مثل المحرقة مال اليهود مال النازيين، ماكو، إذا كله تخليهم بالفرن بعد ما أعرف حالي، يعني صار لي 7 سنوات عشان أدني وياهم، ما يصير وياهم أخي، ما يصير أخي، حاولنا ويا سيد الوزير، شو نسوي يعني 19,000 واحد. أول ما تقدر تطلع شلون تفصله، ثاني ما كل شغله.
وكانت وزارة العدل العراقية كشفت أن علي لطفي جسار الراوي المتهم الرئيس بقتل الناشطة البريطانية مارغريت حسن الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة فر من سجنه في أيلول من العام الماضي. ويبين وكيل وزارة العدل العراقية أن هروب الراوي من السجن تم بتواطؤ مع عدد من موظفي سجن بغداد المركزي المعروف سابقا باسم سجن أبو غريب.
حضور ماكو صاير عن فوضى بالسجن 10/9 واحد من الحرس قاتوية نفس رأسا ملابسه وهذا ناتيه لابس مرقد مالته، وهو الحارس لابس راقشته وهذا طالع اعتيادي.
وأكد بوش إبراهيم أن المتهم الرئيس بتهريب قاتل الناشطة البريطانية مارغريت حسن من السجن محتجز الآن هو وأربعة أشخاص آخرين يعملون في سجن بغداد المركزي لغرض التحقيق معهم.
5 محجوزين وديناها باكر الصبح للقضاء حتى يطلع يوقفهم ويشوف المحكمة النتيجة شيء. كلهم حراس من زمن صدام وورا السقوط من الثورة ومن هذا ومن الجنوبية، كلهم من الغربية، كلهم الخير بيهم خليج الثالث متوسط يا أخي. هو ما عنده بس هذا الحارس مسوي كله، يعني الإفادات الجنان احنا غير سينا تحقيق إداري سجناء جبنا هذا كله، قالوا يابا هذا جاءوا قدامنا ولبسه وراح جاء 2 يوم 10/9.
يذكر أن مارغريت حسن كانت تدير منظمة كير الإنسانية وقد اقتطفت في تشرين الأول من العام 2004 من قبل مسلحين مجهولين في بغداد، ثم قتلت بعد شهر من اختطافها، لكن لم يتم العثور على جثتها حتى الآن. غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، في كركوك بادرت منظمات المجتمع المدني إلى تضافر جهودها لمساعدة أجهزة الدولة على التعرف إلى مواقع الخلل والزلل في الخدمات من أجل تحسينها خدمة للمواطن. ميزة هذه المبادرة أنها تضم جميع مكونات المدينة. التفاصيل من نهاد البياتي.
في خطوة غير مسبوقة بادرت منظمات المجتمع المدني في كركوك إلى تأسيس مجلس المجتمع المدني، والذي يراد له أن يكون بمثابة مجلس شعبي يضم ممثلين عن كل مناطق كركوك ومن جميع مكوناتها وشرائحها. وقالت رئيسة شبكة كركوك لمنظمات المجتمع المدني سكينة علي أنها خطوة من أجل كسر الحواجز بين المواطن والحكومة المحلية.
حقيقة هي البادرة الأولى في العراق كله، في محافظات العراق كله، والهدف من حقيقة أنه ترسيخ العملية الديمقراطية من خلال كسر الحواجز بين المواطنين وبين الحكومة المحلية وخلق تواصل مستمر بينهم.
مدير منظمة الحق لنشر ثقافة حقوق الإنسان في كركوك محمد الجبوري قال أن المجلس يضم رجال دين وأساتذة وموظفين.
تم اختيار 10 أشخاص من كل منطقة. طبعا احنا غطينا كركوك المركز، مناطق كركوك المركز، وغطينا الأقضية والنواحي التابعة لمحافظة.
عضو مجلس المجتمع المدني الجديد كريم هاشم أشار إلى أنهم سوف يقومون بنقل احتياجات ومتطلبات مناطقهم إلى المسؤولين.
نبارك هذه الخطوة الإيجابية لصالح المواطنين، يعني لصالح مناطقنا ولخدمة مناطقنا، ونحن نخبر عن كل تدكي يصير بالمنطقة من حيث النظافة ومن حيث الأمور والأوصاف وكل شيء نخبر عنها.
وقالت عضو المجلس الجديد إيمان زكريا أن المجلس سيكون أقرب للمواطن وهمزة وصل بينه والحكومة المحلية، ويهتم بالخدمات ولا يتدخل بالمسائل السياسية، لذلك سيقدم الخدمات أكثر من غيره.
فإن شاء الله احنا يعني مساندين لأي جهة ممكن أنها تخدم المواطن، ممكن الجهات السياسية تخدم المواطن بشكل، وإحنا كمجتمع مدني نخدم المواطن بشكل آخر، وبالتالي تكون كل الجهود متكاملة يعني في خدمة المواطن في كركوك.
رئيس الحزب الوطني التركماني جمال شان أشار إلى أن مجلس محافظة كركوك لم يستطع أن يقدم ما يحتاجه المواطن الكركوكي.
أن تشكيل هذا المجلس بشكل عام عمل جيد وخطوة جيدة لحلحلة مشاكل محافظة كركوك، وأن تكون هذه اللجان الفرعية منسقة بين المناطق العراقية أو بين أهالي كركوك وبين الدوائر الحكومية. فبالنسبة لمجلس المحافظة لم يكن قادرا بشكل جيد أو بشكل تام على أداء هذه المهام، ولكن هذه اللجان المحلية تكون مساعدة.
محافظ كركوك عبر عن ارتياحه بتشكيل هذا المجلس.
بالتأكيد كما تعلمون في الأنظمة الديمقراطية فإن لمنظمات المجتمع المدني دور بارز ومهم جدا، لأنها ستكون حلقة وصل بين السلطات وبين المواطنين لإيصال معاناة المواطن للسلطات وإيصال معاناة السلطات أيضا للمواطنين، خاصة في ظل الظروف هذه. فتشكيل هذا المجلس مهم جدا، ونحن متعاونين معهم، وأتمنى هذا المجلس أن يضم جميع أطياف والفئات السياسية في كركوك وأن يتوسع أكثر فأكثر لكي يكون ممثل للجميع مواطني كركوك، ونحن على استعداد أن نتعاون معهم وأن نلتقي بهم وأن نستمع إليهم وأن نناقش معهم جميع ما موجود.
نياد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
المستمعة وديان بعثت برسالة من ديالة تقول فيها: السلام عليكم، أنا المستمعة وديان، أرجو من الجهات المختصة بإطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم، ولكم جزيل الشكر.
من المستمع أبو طيبة من السماوة هذه المقطوعة الشعبية: يا عراق افرح من نشوفك يوم مرتاح، واحزن من نشوفك يوم مهموم، وإذا صب الدمع من عينك وطاح أطيحان على وجهي وبعد ما قوم. شكرا يا أبو طيبة من السماوة.
المستمع عباس جبار الحلفي يقول في رسالته: أشكر إذاعة العراق الحر على برامجها المتألقة، نتمنى لها النجاح الدائم والتواصل، ويبعث بتحياته إلى الزميل فالح حسون الدراجي وإلى جميع الكادر.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
077-044-25770.
أعزائي المستمعين، هل فعلا انسحبت المؤسسات الإعلامية الأجنبية من العراق مع انسحاب القوات الأمريكية؟ هذا ما سنتعرف عليه بعد هذا الفاصل الغنائي. سيداتي سادتي، يقال بأن اهتمام وسائل الإعلام العالمية بالشأن العراقي ربما سينحسر بسبب انسحاب القوات الأمريكية من العراق. لمعرفة مدى صحة هذا الاحتمال نستمع إلى التقرير التالي للزميل محمد كريم.
مع التصاعد المستمر في وتيرة انسحاب القوات الأمريكية من العراق، يؤكد عدد من المراقبين للساحة الإعلامية بروز ظاهرة رافقت عملية الانسحاب تلك منذ البداية وواكبتها، تمثلت في تقلص وجود العديد من وسائل الإعلام الأجنبية عموما والأمريكية بوجه خاص، لينتهي الأمر بانتهاء وجود البعض منها بشكل كامل، حسب ما يوضح ذلك في حديثه لإذاعة العراق الحر الإعلامي كريم حلمي.
بعد قتل الانسحاب اللي اعلنها الرئيس الامريكي وبدء انسحاب القوات الامريكيه، فعلا الوكالات والوسائل الاعلام اللي دخلت ويا الجيش الامريكي اثناء احتلال العراق بدات تغادر، فبعض المكاتب قلصت عدد العاملين بها من مراسلين ومن صحفيين وحتى من بقيه الطاقم. بعض المكاتب سدوا مكاتبهم وغادروا خارج العراق، يعني مثلا الجارديان غلقت المكتب مالتها وغادرت، وكل ما يصير حدث بالعراق مثلا خلينا نقول تشكيل الحكومه مثلا، احتمال كبير يجون يغطون هذا الحدث مده يوم يومين ثلاثه شو قد يطول وبعدين يرجعون، اما كمكتب دائمي مثل السابق لا ما موجود هذا الشيء.
في هذا السياق يؤكد الإعلامي والناشط في مجال الحريات الصحفية عماد الشرع أن الفرق بات واضحا بين حضور وسائل الإعلام الأجنبية في ساحة الحدث المحلي خلال الأعوام الأولى التي عقبت أحداث نيسان 2003 وبين حضورها هذه الأيام.
العراق كان سنتر الوكالات الأجنبية بكل البلدان، يمكن ماكو بلد ماكو إلى مراسل في العراق والوكالات الموجودة، يعني الأي بي أو رويترز أو غيرها في العراق أتى في كل مكان في كل شبر أكو مراسل أو مصور. بالنتيجة فعلا أكثر الوكالات الصحفية أما تقلص عدد الموجودين وأما تغلق مكاتبها أصلا في العراق.
الآراء حول أسباب ظاهرة انسحاب الإعلام الأجنبي من العراق جاءت متباينة، فالبعض يعزوها إلى الأزمة الاقتصادية العالمية التي عصفت بالعديد من كبريات مؤسسات الإعلام الأجنبية. الإعلامي كريم حلمي مرة أخرى.
الحقيقة هو الأزمة المالية العالمية، هذا السبب الرئيسي الأول يعني.
فيما كان لعميد كلية الإعلام العراقية الأستاذ الدكتور عبد السلام السامر رأي مغاير إزاء أسباب انسحاب وسائل الإعلام الأجنبية من البلاد.
حقيقة سبب الظاهرة أولا تواجد وسائل الإعلام هو كون هذا المكان مكان حدث. العراق بدأ يفقد الأولوية في كونه مركز الحدث، وخصوصا بعد انسحاب القوات الأمريكية، وأيضا حتى الأحداث ما عادت تحتل المرتبة الأولى في نشرات الأخبار سواء في التلفزيون أو الإذاعة أو حتى في الصحافة إلا إذا كان هناك حدث كبير. كان العراق يحتل المرتبة الأولى في اهتمام وسائل الإعلام، فما أعتقد أنه العراق عاد يحتل المرتبة الأولى في اهتمامات وسائل الإعلام سواء بقيت القوات الأمريكية أو لم تبقى.
في الوقت ذاته يعتقد السامر أن للانسحاب الإعلامي سالف الذكر انعكاس إيجابي على حضور وسائل الإعلام المحلية في الساحة العراقية،
ويؤثر إيجابا على تواجد وسائل الإعلام العراقية، لأنه الحقيقة مصادر الأخبار ما تتعامل مع المؤسسات الإعلامية العراقية وإنما تتعامل مع وسائل الإعلام الأجنبية باعتبارها أكثر فاعلية وأكثر حضور لدى الرأي العام العالمي من وسائل الإعلام العراقية. فأعتقد انسحاب وسائل الإعلام الأجنبية ويفتح المجال واسعا أمام المؤسسات الإعلامية العراقية لأن تكون هي مصدر الخبر في العراق.
في حين يؤكد الإعلامي عماد الشرع أن بعض من وسائل الإعلام المحلية بدأت تأخذ بشكل فعلي زمام المبادرة في نقل الخبر الذي ظل حتى وقت قريب شبه حكر على وسائل الإعلام الأجنبية.
انسحاب الوكالات الأجنبية جعل نهضة في الوكالات المحلية، هذه يعني المفروض على الوكالات العراقية أن تستفيد منها. يعني اليوم مثلا نرى هناك تصدر للسومرية نيوز أصوات العراق، بدأ الخبر قوي في هذه الوكالات. ليش؟ لأن الوكالات الأجنبية بدأت تنسحب من العراق.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أبدى عدد من أبناء الصحوات في العراق مخاوفهم من تعرضهم لعمليات استهداف أو انتقام من قبل تنظيم القاعدة بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق، في وقت أعلن فيه مسؤول الصحوات في العراق عن وجود خطة استراتيجية لحمايتهم وتعزيز قدراتهم في جميع المجالات.
هذه المخاوف أبداها الشيخ عامر الفواز أحد قيادي صحوة شمال بغداد نظرا للانسحاب الأمريكي والإهمال الحكومي على حد قوله، مشيرا إلى التضحيات التي قدمها رجال الصحوات وجهود التي بذلها من أجل تأمين المناطق الساخنة في وقت سابق.
احنا
احنا بالنسبة لنا كصحوات القلق نراودنا في كل وقت صراحة، لان الحكومة سحبت ايدها، القوات الامريكية سحبت ايدها، خلت ابناء الصحوة في فراغ يعني هملتهم ما لهم اي دور. زين هذول الناس صحة وتعبة وابدوا نفسهم وتاتي يعني نهاية مجازاتهم، اكيد اكو مخاوف واستهداف ملحوم لافرادها وقادة الصحوات. احنا حسب الخطاعات اللي موجودة يمنا انه اتصلوا بينا وقالوا انه مهتمين بالملف الصحوات وكذا، بس اي شيء ملموس ما في لحد الان.
فيما عبر مسؤول قطاع أبو غريب محمد حسون الأنباري عن ارتياحه في الوقت الحالي نظرا لتبادل المهام بين أبناء الصحوات وقوات الأمن العراقية من خلال ضمهم إلى المنظومة الأمنية الحكومية.
بصراحة هذا الموضوع كان يغلقنا جدا قبل تصير العلاقة القوية بيننا وبين القوات العراقية. الآن بالصحوات ويا القوات العراقية صار تفاهم قوي وصار تبادل بالخبرات وبالحماية، والناس مدونا بالعون وجهزونا بالأشخاص الحماية، يعني ماكو أي مشكلة إن شاء الله ما نخاف من النهاية.
مسؤول الصحوات في الحكومة زهير تشلبي بدد مخاوف أبناء الصحوات بعد الانسحاب الأمريكي، مشيرا إلى أنه بصدد وضع استراتيجية لحمايتهم والاستفادة من قدراتهم في جميع المجالات، وذلك استنادا لتوجيهات رئيس الوزراء والأهمية التي أولاها للصحوات.
أنا نفيت أن هناك أي تخوف، لأنه موضوع الانسحاب هو موضوع اتفاقية أمنية ما بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية. إذا كان هناك خطر على أبناء العراق فخطر على الجيش أيضا وخطر على كل الأجهزة الأمنية، فهم الآن يعملون ضمن المنظومة الأمنية للحكومة العراقية، فما أعتقد هناك ما يدعو إلى التخوف. ما يعملون الآن ضمن المنظومة الأمنية كأبناء عراق وليس من ضمن الأجهزة الأمنية. الآن الواجب حتم عليهم أن يقوم في مناطقهم وحماية مناطقهم والتعاون مع الأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن في مناطقهم. وكما أريد أن أعلمك الآن نحن بصدد توجيهات من لدن دولة رئيس الوزراء لوضع استراتيجية لحماية أبناء العراق وكذلك للاستفادة من قدراتهم في كافة المجالات.
كما وبين تشلبي أنه سيتم إخضاع الصحوات لأوامر القسم الثاني المعمول بها في الجيش العراقي وشمولهم بالضوابط المالية والإدارية بعد تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة الرامية إلى ضمهم إلى المنظومة الأمنية لتفعيل دورهم.
نعم، تطبيق أوامر القسم الثاني في مؤسسات الجيش. تعرفين بالنسبة للغياب والحضور والسلوك والدوام هذه يسموها أوامر القسم الثاني، تنطبق عليهم مثل ما تنطبق على الجندي وعلى الشرطي في مؤسسات العسكرية في العراق. ونحن الآن نضع خطة استراتيجية تطرح الأسبوع القادم على مجلس الأمن الوطني من أجل تطبيقها وإصدار قرار بها حتى تنفذ كاملة برؤية دولة رئيس الوزراء حماية أبناء العراق والاستفادة منه.
يشار وبحسب تشلبي إلى أن الحكومة بصدد تطبيق قانون الخدمة العسكرية على أبناء الصحوات وتنظيم دوريات مشتركة بينهم وبين الجيش والشرطة للحد من المخاطر التي قد يتعرضون لها. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، قبل استئناف بث بقية تقاريرنا نستمع إلى هذا الفاصل الغنائي.
العراق الحر.
لا وقت الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أعزائي المستمعين، في ديالة قام المواطنون بتجريف المئات من الدونمات الزراعية وتحويلها إلى أراضٍ سكنية بسبب الجفاف وإهمال الدولة للزراعة. التفاصيل من سامي عياش.
بعد أن يأس الكثير من الفلاحين من الحصول على المياه لسقي أراضيهم وبساتينهم فضلا عن غلاء الوقود والمبيدات والبذور، بدأ الكثير منهم بتجريف تلك الأراضي وتحويلها إلى قطع أراض سكنية وبيعها للمواطنين. عمليات التجريف هذه بدت واضحة في أغلب أقضية محافظة ديالة. حسن التميمي أحد مواطني قضاء المقدادية باشر ببناء بيته في قطعة أرض زراعية وسط القضاء، حيث بيّن أن تزايد أعداد السكان هو السبب وراء الزحف نحو البساتين والأراضي الزراعية.
هناك عدة أسباب دفعت المواطن لاستغلالها بالأراضي السكنية وتوزيعها إلى قطع أراضي سكنية. مثل ما تشاهدون الآن، يعني أغلب المناطق الزراعية تحولت إلى أراضي سكنية ودور. لعل السبب الأول هو أصبحت الدار الواحد لا يكفي عدد الأفراد اللي موجودين في العائلة.
يتراوح سعر المتر المربع الواحد من 100 إلى 200 ألف دينار بالنسبة للأراضي الزراعية المجرفة. عوف عبد الرحمن أحد أصحاب البساتين في المقدادية تحدث قائلا:
ثريه البساتين زاحت، وشنو السبب؟ السبب البساتين والأراضي الزراعية بدأت تموت، يعني لا مي اكو، لا مكافحة اكو، لا مواد كيميائية اكو، فابو البستان متضرر فيقول لك انا استفاد، وبنفس المقابل اللي يشتري القطعة ومن مستفاد.
مخاطرة كبيرة تلك التي يقوم بها اصحاب الاراضي والبساتين الزراعية، فتجريف البساتين وقلع اشجار النخيل والاشجار المثمرة الكبيرة يشكل خطرا كبيرا على مستقبل الزراعة في البلاد. مدير بلدية المقدادية قحطان إسماعيل أوضح أن الكثير من المواطنين يقبلون على شراء هذه الأراضي لرخص ثمنها مقارنة بالقطع السكنية الأخرى.
حدث هذه الظاهرة بالفترة الأخيرة بشراء المواطنين القطاع الزراعية التابعة للبساتين في داخل حدود البلدية، وهذه الظاهرة طبعا لها تأثير سلبي من ناحية الزراعية، أنه الكثير من البساتين راح تنتهي والأراضي الخضراء راح تنتهي. الناس توجهت لهذا الاتجاه لسببين. السبب الأول أنه رخص هذه القطع السكنية على اعتبار أنه رخيصة بالنسبة لباقي القطع، والناس قامت تبيع قطع الزراعية نتيجة لقلة المياه وقلة المنتوج.
عملية التجريف التي تقود إلى اندثار آلاف الدونمات من الأحزمة الخضراء يبدو أنها ستخلف مشاكل كثيرة، منها بيئية وأخرى قانونية، فضلا عن المشاكل التي ستنجم جراء التجاوز على شبكة الخدمات المتمثلة بشبكات المياه والتصريف الصحي والكهرباء. سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
سيداتي سادتي، الزميل هاري ماهود زار لنا دائرة الجلسية والجوازات والسفر في السماوة للاطلاع على أوضاع المراجعين في مثل هذا الصيف القائض والناس صيام، وعاد لنا بهذا التقرير.
في باحة مديرية جنسية المثنى وتحت شمس رمضان الحارقة يتدافع الناس أمام مكتب إصدار الجوازات، فمنهم من أفطر جراء العطش والشعور الجارف بالإهانة، أطفال ونساء يتزاحمون في ظل البناية الآخر بالانحسار.
شغلت وسطت لك علاقات تمشي معها، مالك ما لك علاقات تبطل. يعني شنو ندير بوقف بالشمس أكثرها صيام. صيام. سقفية قشي سقفية للمواطنين قاعد جواهم.
شوف النساء، شوف النساء اللي وراك. شوف النساء اللي قاعدات منا لحد الأخير. هاي قصة هاي من يوم الخميس أنا معاك. وقسم أنا هاي أسوي هاي مرت أخوي من صارت تشرو هاي.
وأنت تشق طريقك صعوبة وسط ازدحام الناس إلى الداخل يصيبك العجب، ففي الداخل قاعة انتظار مكتظة بالنساء بلا مراوح ولا أجهزة تكييف، لا ترى غير نساء ملفعات بالعباءات وهن يحركن قطع المقوى لتحريك هواء القاعة الساكن.
من الصبح لسه سلمنا الوصل لحد الآن ما سحبوا جوازاتنا، فخلي ينطونا موعد يعني ما ينطونا الوصل ونروح، كتلنا الحر وصيام.
يعني انت طلعت وصل لمعاملتك كامله؟
كامله معاملته، بس ما متواصل على اساس يوم الجواز يوم لحد الان.
واحده
جاي معاملته
من الخميس بعد روحي. من الخميس اعطيناها.
اي احنا من شهر الخامس، انا من شهر الخامس دبيت المعامله، قالوا لي يوم 16/8، جاء 16/8 قال ما دام سماوه تجي الخميس لو احد، هسه قاعد نجي وما قاعد يمشوا.
واذا ما وصفت القاعه فان اقرب ما يتبادر للذهن التنور.
ما يصير هاي العوائل هاي شنو ذنبها؟ حتى تشوفونها 70
يوم للنساء ويوم للرجال، ما يصير تشوفوها هسه مخبوطه حرام، ما يجوز وهذا رمضان مخبوطه خبط ما يصير.
اذا فالمواطن يقترح للمواطن ولا مسؤول يسمعه، والارتفاع المتسارع بالحراره يزيد من حدة التذمر.
اللي عنده عرف وعنده واسطة يطبقه منه بصم ويراوينا البصمة بيده يجي يقول بصمته وراح، وإحنا بعدنا لحد الآن ناس صيام كل ساعة نروح نغسل بالماء ونرجع بالشمس، وهاي عوائل ونسوان وأطفالها وياهل شنو ذنبه؟ يقولون إشارة ماكو هسه أكو إشارة، بس هاي الوادي مرمية مثل الحيوانات بالشارع بالشمس.
أقول لك ما عنده واسطة الله واسطة بالهاي. 14 المعاملة ومن الخميس للثنتين وهسه لحد الآن. انتظر بعد امتان يا رحمة الله شانتظر.
هذا شيخ سبعيني اصطلى بحر الجنسية وجوازات المثنى، أطلق للإذاعة أسئلة.
نسأل مدير جوازات المثنى، هل هي أصول من عندهم هذه قاعدين على المكيفات وعلى السبلتات والعراقيين هنا كاتلهم الاسم الضيم والصليم والحر وصيام رمضان هذا ما يقدرون حضرتهم يحطون لهم شبرة هنا للمواطنين تحمس بهم الشمس، فهذه هي أصول هذه؟ يعني إجوا مناك طوخرات العراق لغير العراقي، والعراقي هنا مسوق جد جده، هي هذه الأصول هذه؟ بس قاعدين تحت المكيفات وتحت السبالت، هاي مو أصول عمي، مو إنسانية، هاي مو ضمير هذا.
حملنا كل تلك الأسئلة المحترقة بحر الصيف إلى العميد مجيد حسين الخفاجي مدير جنسية المثنى، الذي رفض المقابلة متذرعا بأن تعليمات من مديرية الجنسية العامة في بغداد لا تبيح له التصريح للإعلام، فهل نذهب من السماوة لبغداد لاستحصال تصريح للعميد كي نسأله لماذا لا تضعون مبردة في قاعة انتظار النساء؟ هادي ماهود، إذاعة العراق الحر السماوات.
وقبل أن نترككم مستمعي الكرام مع حلقة من برنامج عالم متحول، إليكم هذا الفاصل الغنائي.
سايمكم تداوي الجرح يلح بيب يا الله 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 يا الله. ونسايمكم تداوي الجرح ويطيب، هل منكم تعلمت الوفا والطيب؟ أنا هل منكم تعلمت الوفاء والطيب؟ هل يا أهل المضايف والبلاد يبا يا يبا وبروحي ور دشريج عيني السمر مشيب حلال شبابي ور دشريج عيني السمر أنا موشي بحالي شوفي 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 يا با بتلاي عين السمرة يا شوفي سديرالي عيشي البعد السمرة يا ولنا صريح أكون الرفاع عيشي العين السمرة يا ولنا صريح والشبرة يا محبوب عين السمرة يا وعمات علي ريال محبوب عين السمرة يا وعمت علي شوفي 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 يا با بتلاي عين السمرة يا شوفي شديرالي غفور يهواي عين السمرة أنا تضحك لقيتك جيتك غفور يهواي عين السمرة تضحك لقيتك حسبالي تيح زندوم عين السمرة أنا من فارقيتك وحسبالي تيح زندوم عين السمرة يا ومن فارقيتك شوفي 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 يا باع بتلاي عين السمرة يا شوفي شجيرالي والبيدي والبلقى عين السمرة القاع بعد السمرة يا والعالم تولي منكر وداد هواي عين السمرة يا لو قطعوني أنا منكر وداد هواي عين السمرة يا لو قطعوني شوفي 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 يا با بشنا يا عين السمرة يا شوفي سميران وبروحي ور بشريت عين السمرة يا مشي بحالاني شبابي وانا شريت عين السمرة يا مشي بحالاني شوفي 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 يا با بتلاي عين السمرة يا شوفي
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.
سيدتي سادتي حان موعدكم الآن مع حلقة من برنامج عالم متحول للزميل نبيل الحيدري.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
مع التوسع في انتشار وسائل الإعلام وتنوعها حضر أيضا التوظيف السياسي لتلك الوسائل، وإذا ما تكرر الحديث عن الصحافة الملتزمة وحرية الرأي والحيادية فإن هذه المعايير تواجه أشكالا من الميل الأيديولوجي أو العقائدي الديني أو القومي أو العشائري وتحقيق مصالح سياسية وشخصية، ما يضع الوسيلة الإعلامية كأداة تخدم مرجعيتها والأجندة أو الغاية التي تحكم أصحابها. في برنامج عالم متحول نناقش ثنائية السياسي والإعلام، كيف أثر أحدهما على الآخر، ومن أخضع الآخر لسطوته أو قوته. ويلفت أحد ضيوف البرنامج إلى أن الإعلام الغربي قدم نماذج مؤثرة في الأداء الصحفي من خلال الكشف عن الحقائق وفضح المستور بمهنية ومسؤولية كانت درسا في الأداء الإعلامي الحر الذي يطمح له كثير من العراقيين. أستضيف في حلقة برنامج عالم متحول هذا اليوم رئيس مرصد الحريات الصحفية هادي جلو مرعي، وأمين عام الحركة الاشتراكية العربية عبد الإله النصراوي، والصحفي أحمد عبد الحسين. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف، ما ظل بشي مو معروف، عيشوا شوف.
ابدا بالزميل احمد عبد الحسين. الاعلام، وسائل الاعلام المختلفه حضرت مؤثر على الراي العام والمشهد السياسي العراقي، كيف تؤشر انت تبادل التاثير بين السياسي والاعلام؟
ما يثبت ان الاعلام اهميه هو انشغال السياسيين بالاعلام، حتى القوى التي لم تدخل العمليه السياسيه. حتى نلاحظ انه كثير في تلك الأيام، يعني أيام الحرب الأهلية، كان كثير من القوى من الميليشيات كانت يعني تعب كثيرا بالإعلام، وهددت الكثير من الإعلاميين وهددت إيقاف كثير من الصحف. هذا كله يثبت أن الإعلام له دور حاسم في ظل الأجواء الديمقراطية.
وهل ابتعد عن أن يكون أداة سياسية أيضا أحيانا؟
يعني الإعلام آلة يوجه حسب تلك الرغبة التي عند القائمين على هذه الوسائل الإعلامية. خصوصا الآن نحن يعني صورة الإعلام عندنا صورة غائمة وخالية من الضوابط إذا شئت. لهذا السبب يعني الكثرة اللي تشوفها الآن في وسائل الإعلام ربما لا تعني ازدهارا الإعلام، بالضبط من هذا.
أحيل الموضوع إلى الأستاذ عبد الله النصراوي أمين عام حركة الاشتراكية العربية، وبنفس الوقت الحركة لها جريدة تصدر عنها. باختصار من خلال تجربتكم، مدى توظيفكم أو نجاحكم في توظيف صحيفة تنطق باسم الحركة لتقدم رؤاكم وطموحاتكم في المشهد السياسي؟
أنا أعتقد أهم مظهر من مظاهر العولمة هو موضوع الإعلام، المظهر الإعلامي الذي يلخص المسألة تحويل العالم إلى قرية. هذا شيء صحيح وحقيقي. تاريخيا كان الإعلام دائما كان يسمى الحزب جريدة، اليوم نستطيع القول الجريدة حزب. يجب أن لا نضع تناقض ما بين الإعلام والسياسة، بين الجريدة والسياسة. إذا كانت السياسة بمعناها الحقيقي، بمعناها التشوف المستقبلي، إذا كانت السياسة بمعنى التقاط مشاكل الناس ووضع الحلول لمشاكل الناس، إذا أخذنا السياسة تكتيك وكذب ومصالح خاصة أصبح الموضوع شيء آخر. كما هو الإعلامي، الإعلامي أيضا يستطيع كالسياسي، ممكن أن يكون صادق ويحترم المهنة، وممكن أن يكون واعي، وممكن أن يبيع نفسه وبالتالي يتحول عن المهنة. والجريدة لازمة لأي حركة سياسية ولأي حزب سياسي حتى يستطيع أن يعبر عن أفكاره. يعني توجد ظاهرتين الحقيقة، الظاهرة الأولى هي ظاهرة مفرحة أنه تعددت واتسعت وسائل الإعلام، واستطيع القول تتمتع بحرية واسعة جدا بحيث أن الصحفي يستطيع أن يقول ما يشاء. ولكن من جهة أخرى هناك ابتذال، هناك ناس حولت هذه المهنة وهذه الوسائل إلى نوع من الارتزاق ومحاولة شتم الآخر، يعني تكون غير صادقة وتسيء أدب الكلام. أنا من دعاة أنه أطلق هذه الحرية ودعم 100 زهرة تتفتح، وبعد ذلك بعد مضي فترة الأمور هي تتغربل وتصفى كما هي وسائل الإعلام، كما هي الأحزاب، وكما هي الحركات السياسية.
عالم متحول.
عن الزهور التي ننتظر تفتحها كما اختار النصراوي هذا المثل، نتحول إلى هادي جلو مرعي رئيس مرصد الحريات الصحفية. هل تمكن أغلب العاملين في الوسط الإعلامي برأيك من مسك مفاتيح المسؤولية في الإعلام الحر؟ ونحن ندرك أن كثيرا ما أسقط يعني خبر صحفي أو مقالة أو عمود حكومات وأطاح بساسة، وفي الوقت نفسه رفع خبر ومقالة شخصا إلى مراقي السيادة كما يقال. إلى أي مدى تمكن الصحفي المهني العراقي من مفاتيح لعبة الإعلام والسياسة؟
نعم، في البداية يجب أن نعترف بأن الإعلام الحر في العراق غير متوفر، لا وجود حقيقي له. يمكن أن نقول أن هنالك صحفيين أحرار يمتلكون إرادة الحرية في دواخلهم ويعملون بمقتضاها. عندما أكتب أو يكتب أحمد عبد الحسين أو يكتب زملاء آخرون مقالا أو يدلون برأي في إذاعة أو لتلفزيون أو وكالة أنباء ويتحدثون بمقتضى الإرادة الحرة في دواخلهم، يمكن أن أصفهم بأنهم صحفيون أحرار، ولكن هم لا يعملون في وسائل إعلام حرة. يعني مثلا عندما تعمل أنت في صحيفة الصباح وهي صحيفة حكومية أو شبه رسمية تمول من المال العام، لا تستطيع أن تتحرك وتطلق سياقات مهنية خاصة بك أو سياقات المهنية المعروفة في الوسط الإعلامي سواء في داخل العراق أو في خارج العراق أو في كل العالم. بمعنى آخر أن الحرية المتاحة في وسيلة الإعلام الشبه رسمية حرية ربما تكون مقيدة من قبل القائمين، يعني الرقيب الذاتي الذي يجب أن تتسلح به أنت كصحفي أو كاتب أو محرر ومدير التحرير والرقباء الذين يتابعون ما تكتب وما تنتج في وسيلتك الإعلامية. لذلك لا يمكن أن أقول أن هناك إعلام حر في العراق، ولكن أقول أن هناك بعض الصحفيين الأحرار المتمردين على سياقات العمل المهني الروتينية وعلى بعض الإرادات التي تريد لهم أن يكونوا كأبواق السلسلة التي كانت تستخدم في جنوب أفريقيا أيضا بطولة كأس العالم المنصرمة في الزمن السابق. كان هنالك صحفيين هم أبواق للنظام الحاكم، ووسائل الإعلام هي أبواق لتكون حلقة تصل ما بين إرادة السلطة وما بين خنوع الشعب. الآن هنالك أبواق متعددة، أبواق تعمل لفعل أحزاب وكتل سياسية وجماعات عرقية ودينية ولأشخاص ربما ولمنظمات وحتى لمؤسسات دينية ومؤسسات الدعم الديمقراطي وربما شركات تجارية ووسائل عمل اقتصادية معينة. لكن في الحقيقة الآن الإعلام العراقي مع الانسحاب الأمريكي يمر بمرحلة وبمنعطف خطير جدا. وسائل الإعلام الأمريكية وسائل الإعلام العالمية المختلفة بدأت تنسحب مع يعني انسحاب موازي للانسحاب الأمريكي، صحف وكذلك وكالات معينة و تلفزيونات وبعضها أغلقت أبوابها وصرحت العاملين العراقيين في مكتبه في بغداد. الآن العراق يصير نحو أسلوب مغاير للعمل الصحفي، لن يكون هنالك إعلام أوروبي أو غربي مؤثر في المشهد السياسي أو في المشهد العام للعمل الصحفي والسياسي في العراق كما كان خلال السنوات الماضية عندما كنا نتعاطى ربما مع صحفيين أجانب ووكالات عمل صحافة أجنبية. بدأ الإعلام الحر ينسحب من العراق، بدأت السيطرة ربما ستكون حكومية بحتة وهنالك وسائل رقابة ستشدد وقوانين ستصدر. الآن العمل الصحفي في العراق مهدد بشكل خطير باعتبار أن السلطة ستتخذ أكثر بيد العراقيين.
هي مفارقة أننا كأنما سنفقد منطقة أو درس الرأي الحر والإعلام الحر برحيل أو بتقليص أداء المؤسسات الإعلامية الغربية التي يبدو أعطتنا مثل جيد لقدرة الإعلام الحر على كشف الحقائق. أحمد عبد الحسين كصحفي وعندما تقوم أنت بكتابة مقال معين أو تحرير خبر لزميل آخر، كيف تحضر أدوات الاستشعار المهنية حول مصداقية وأمانة النص الذي سينشر أو الذي سيذاع في قناة تلفزيونية أو إذاعية؟
بالتأكيد أنت إذا وافقت على أن تعمل في هذه الوسيلة الإعلامية أو تلك فأنت عارف بالخطوط العامة لهذه الصحيفة أو لتلك الإذاعة، عارف بأن هناك خطوط تتعلق ربما بالمهنة. المعروف أن أغلب الوسائل الإعلامية نعم في العراق هي الوسائل الإعلامية المملوكة للأحزاب. الأحزاب بالتأكيد يعني مرتبطة يعني بعض المسلمات الأيديولوجية العقائدية وعلى الأغلب الدينية. هذه بالتأكيد يعني هي خطوط حمر للعامل في الإعلام.
الأستاذ عبد الإله النصراوي، هل تجد أن الإعلام يمثل الآن أداة ضغط فاعل على السياسيين أم أنهم بصراحة يتمترسون أحيانا باطمئنان وراء الواجهات الإعلامية؟ كيف تضع السياسي وعلاقته بالقناة أو المؤسسة أو الجريدة؟
في ظاهرة أنا من وجهة نظري هو السياسيين الآن بيحولوا الإعلام إلى مصالح ذاتية وفئوية وإلى تفكيك سياسي. طبعا لا أتحدث عن جميع السياسيين، أنا سياسي وأرفض هذا المنطق. أنا من دعاة أن يكون الإعلام وما يطرح في الإعلام هو وجه الحقيقة، مو مجرد التعلق بخبر كاذب أو خبر غير صحيح أنك أنت ما واثق من هذا الخبر وبالتالي تعمل ضجة إعلامية عليه حتى تكون أنت إعلامي ناجح، لأنه هذا الذي حصل. يعني أنت اليوم تقدر تأخذ جريدة بدون أن تأخذ أي موافقة من أي جهة كانت. هل هذا الوضع ثابت؟ لا، هذا الوضع مو ثابت، ولكن أنا أتحدث عن المرحلة الراهنة، الوضع الراهن بإمكانك أن تقول ما تعتقد. طبعا تقول ما تعتقد في السياسة، ما تقول ما تعتقد تشتم الناس. في السياسة بإمكانك أن تقول ما تعتقد. إذا هناك مثل حول الفضائية العراقية أو جريدة الصباح أو لا، باعتبار أن هذه مؤسسات تابعة للدولة، بالتأكيد المؤسسات التابعة للدولة راح يكون بها قيود وفيها حذر معين، لأن الموظف هو مهتم في وضعه الوظيفي. ولكن أنا أعتقد المؤسسات الإعلامية الأخرى والفضائيات والجرائد، وهذا اللي عم نشوفه ونلمسه، هذه الحقيقة، تستطيع أن تتحدث وتقول كما تشتهي. أنا أعتقد الحرية الإعلامية هي الأساس، بدون توفر الحرية لا يمكن الحصول على الحقيقة. الحرية هي اللي في الآخر تخلي المستمع والمتلقي يحصل على الحقيقة.
لكن البعض يرى أن كثرة وسائل الإعلام وتعددها ساهم في رفع أو خلق رأي عام، فيما البعض الآخر يعتقد أن كثرة هذه الوسائل وتلبسها بلباسات دينية وقومية وطائفية وعشائرية ساهمت في تشتيت الرأي العام ربما وأحيانا تصادمه. إلى أي مدى تعتقد مقبول هذا التقييم؟
نعم، يعني الصراع السياسي سرعان ما ينتقل إلى الإعلام، صراع سياسي اللي يبلغ الآن يعني تحول بسرعة يعني إلى أزمة. انتقلت هذه الأزمة إلى الإعلام، لأنه للأسف يعني كثير من الأحزاب الفاعلة أيضا بالساحة مؤسسة بعنصر ما قبل الدولة، يعني مؤسسة على دين أو على طائفة أو على عشيرة أو على عرق، وهذه كلها عناصر ما قبل ما تم تشكيل الدول. الإعلام الآن عندنا في عامه الأغلب يعني ما تجاوز هذا العنصر، وتشوف الآن يعني يتحرك في هذه الساحة يتنافر بها هذه الأعراق أو العشائر أو الطوائف. الآن بدنا نتحدث حول خوف الإعلامي من الجهاز التنفيذي إلى شيء، يعني من الحكومة، من قرارات الحكومة. لكن الخوف الأكبر هو الحقيقة الذي يأتي من الشارع، يعني من حصة الأحزاب في الشارع، هذا من القوى الارتكاسية اللي يمثل إيديها الشارع الآن. الآن أنا يعني أخشى أن أكتب شيئا يعني يشم منه التعارض مع مبدأ من مبدأ ربما يعتبر بعض مبدأ ديني. هذا خوفي، يعني عندي هذا الخوف أكثر من خوفي من السلطة ما يعني.
نعم.
السلطة اللي تمتلك الأحزاب في الشارع حدث كثير يعني من حرية الإعلام عندنا.
هذا واحد من تحولات ربما مشتركة سلبية وإيجابية في مشهد الإعلام العراقي ودوره في التأثير على المشهد السياسي. شكرا لضيوفنا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول، مدير مرصد الحريات الصحفية هادي جل ومرعي، والأستاذ عبد الإله النصراوي أمين الحركة الاشتراكية العربية ورئيس تحرير صحيفة الجريدة، والصحفي الزميل أحمد عبد الحسين. شكرا لانضمامكم في هذا اللقاء.
أهلا، شكرا جزيلا. السلام.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.